مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعلام الصادقين مضمونا وجهادا هو المرحوم الشهيد القاضي السيد نور الله الششتري الحسيني نسبا، واشتهر بعد ذلك بالقاضي التستري الششتري. هذا العالم النحرير والمجاهد الشهيد السعيد مدفون في الهند، مدفون في الهند في بلاد الهند، مدينة كبيرة اسمها أكبر آباد، وأغلب سكانها من المسلمين، وفيها عدد كبير من الإمامية أتباع أهل البيت. أكبر آباد في هذه المدينة آثار قديمة ومعالم دينية كثيرة، وأشهرها قبر مزار الناس يزورونه، يتبركون به، يتوسلون فيه إلى الله، يستمدون من مظلومية صاحبه الفايض. هذا القبر المزار، مزار القاضي نور الله الششتري أعلى الله مقامه. هذا العالم الكبير له آثار كبيرة على مستوى القلم. طبعا هو أساسا من مدينة ششتر، تعلم العلم على يد كثير من الجهابذة والعلماء العظام، وكان هاجسه الأول والأخير خدمة أهل البيت، خدمة الشريعة وخدمة الدين وإيقاظ المجتمعات. فكان هذه الروح الإصلاحية تتحكم في كل مشاعره. آثار عنده كثيرة وكبيرة على مستوى القلم، على مستوى الجهاد باللسان. ونتيجة ضغوط الطغاة وانتشار الفزع والهلع والمطاردة لعناصر العلماء والخطباء والكتاب أمثاله من العلماء، اضطر على الهجرة من بلد إلى بلد. يعني لما نقرأ حياة هذا الرجل المجاهد ما نراه استقر مدة في مكان واحد، نتيجة نعم هذه هجمات المعادين والفتن والزوابع التي كان يثيرها أعداء الإسلام، أعداء أهل البيت. طبعا أنا أذكر موسوعاته وآثاره، أو بعض موسوعاته وآثاره. مثلا من أهم موسوعاته موسوعة إحقاق الحق. إحقاق الحق في الواقع أنا أرى بأن أي محب للحقيقة، لا أقصد بذلك أتباع أهل البيت فقط، أي محب للحقيقة وطالب للحقيقة ويود أن يعرف الحقيقة من خلال الدليل والمنطق لا من خلال التعصب والتعنت، أن يقرأ هذا الكتاب، الموسوعة الممتازة الضخمة، وهو إحقاق الحق. ولديه أيضا موسوعات أخرى مثل كتابه مصائب النواصب. هذا مصائب النواصب يدرج فيه الأحداث، بعض البلايا والخطوب التي عاناها أتباع أهل البيت. وأيضا له كتاب اسمه الصوارم المهرقة، وهو رد على كتاب الصواعق المحرقة الذي يتطرف فيه صاحبه تطرفا كبيرا يبعده عن الإنصاف تماما. السيد نور الدين الششتري أعلى الله مقامه، نور الله الششتري يعرف قلت بالقاضي التستري، هو معاصر للشيخ البهائي أعلى الله مقامه. كيف ارتحل إلى الهند؟ هذه المسألة مسألة تحتاج إلى تفصيل لا نملك المجال هنا في الحديث عنها. عموما نحن لما نقرأ عن فلان الإصفهاني، فلان العاملي، فلان الخراساني، لا يعني أن هؤلاء غير عرب، أو فلان الهندي، هؤلاء موطنهم الأصلي مكة المكرمة، هم ذرية رسول الله، لكن الضغوط وحملات التهجير الخبيثة شردت هؤلاء، فكانوا يطلبون ملجأ، واحد يلجأ إلى جبل عامل، واحد يلجأ إلى إصفهان، واحد يلجأ إلى خراسان، واحد يلجأ إلى بلاد بلخ، واحد يلجأ إلى جنوب آسيا، وهكذا. فالقاضي التستري على الله مقامه كان يرى بأن مستهدف، فاضطر على أن يحط رحله في الهند، لأن هناك كانت مجموعات شيعية واحتمى بها. حاكم المنطقة آنذاك كان من الطغاة المتنصبين لآل البيت، لكن المرحوم السيد نور الله الششتري بمهارة عالية وبسياسة حكيمة استطاع أن يتلائم مع الظرف بحيث لا يوفر أي دليل لخصومه أن يكتشفوا موالاته لأهل البيت. فربما كان يعمل بهذه الرخصة الشرعية وهي التقية. طبعا تقية، ما معنى التقية؟ إلا أن تتقوا منهم تقاتا، هذا ترخيص فقهي لما العامل للإسلام يرى بأن وضع خطير أو مهدور الدم إذا ما يتخذ الحيطة، فيضطر أن يلتجي إلى وسائل يوهم بها على خصمه، هذه تسمى بالتقية. طبعا هذه لمصلحة المبدأ ولمصلحة الهدف، لا للمصلحة الشخصية. البعض يسميها بالنفاق، لا، عندنا احنا الصحابة وحتى الرسول صلى الله عليه وآله في كتب الحديث ورد أن النبي كان يبتسم بوجوه أناس لا يحبهم وكان يبغضهم، لكن من باب درء الخطر أو دفع الشر. زين، فالمرحوم القاضي الششتري على الله مقامه كان يعمل بهذا الأسلوب، واستطاع الإفلات من قسوة هذا الحاكم. والذي ساعده في ذلك أكثر تسلطه على المنابع الفقهية لكل المذاهب، فكان ملم بآراء فقهاء المذاهب، لما يسأل يجيب بآراء المذاهب وضمنا يكيف الجواب بحيث لا يتخطى رأي أهل البيت، فهو بالنتيجة يطرح فكرة أهل البيت. وتلك الأيام كان السلطان أكبر شاه وهو ناصبي مشهور أعجب به، يعني بالسيد، قربه إليه، جعله قاضي القضاة، وهنا تمكن السيد من خلال ذلك بأن ينشر رأي الفقه الإمامي بصمت وبهدوء وبفن بالغ، وكان يغطي ذلك، يعني رأي أهل البيت، باجتهاده، بمعنى أنه هو باستنباط يرى هذا الحكم. ورغم ذلك كان السلطان أكبر شاه يراقبه بحذر، وصار له للسيد شأن عظيم، وقلت عينه قاضي القضاة فاشتهر بالقاضي من ذلك اليوم، وإلا ما كان يعرف بالقاضي. لكن هذا العالم الكبير كان يستثمر كل وقته للتدوين والتأليف. وبعد هذا شنو؟ أن الذي حدث أن السلطان أكبر شاه مات، فتولى بعده الحكم ولده جهانجير شاه، وأقر جهانجير استمرار السيد بعمله. لكن رويدا رويدا تفطن بعض علماء الجور، ذول وعاظ السلاطين، إلى حقيقة أمر السيد، فشوشوا في أذن الحاكم، والحاكم هذا فتى، همسوا في آذانه بأن هذا الرجل يعني السيد نور الله الشوشتري إمامي شيعي لكن يتحايل بفن ودقة. وكان دليلهم أنه لا يلتزم بفتاوى المذاهب وإنما يشفع ذلك رأيا آخر وهو يطرح رأي أو استنباط ويزعم أنه يجتهد بذلك. لكن هذا الحاكم لما حدث عند هذا الاشتباه سلل بعض رجاله من علماء السلاطين وعاض البلاد، وطبعا هؤلاء كانت أمنيتهم القضاء على السيد لأن كانوا يحسدونه على موقعه العظيم عند الناس، فتطاولوا عليه. يوم من الأيام باغتوه في غرفته الخاصة وأخذوا بعض الكراريس وذهبوا بها، هم ذولا نباشي القبور، ذهبوا بها الكراريس إلى الحاكم جهانجير شاه. الكراريس هذه كانت جزء من مؤلفه القيم مجالس المؤمنين. ما اكتفوا بذلك، راحوا يعرضونها على كل رجال هذا الحاكم وطواغيته، وإذا بهؤلاء علماء السوء كلهم أجمعوا ودخلوا على الحاكم هذا جهانجير شاه وهم يفتون بسرعة قتله، واعتبروا أن وجود هذا مفسدة فعلا، يعني مفسدة على الباطل وعلى أهل الباطل، كما الفراعنة شنو فرعون وأصحابه يقولوا لا أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض، يفسدون على أهل الجور طبعا. فهم اعتبروا وجوده مفسدة باعتبار أن هذا ينشر الفكر الإمامي، وفعلا. وأكثر من هذا بعضهم كان يقرأ هاي الطروس يعني الكراريس، يقرأ أسطرها كلمة كلمة ويخاطب جهانجير بأن كل سطر من كتابة هذا الرجل يستحق عليه القتل والحرق. فسألهم هذا الحاكم جهانجير، يسألهم إذن ما جزاؤه؟ قالوا أن تضربه بهذا الكيس 100 مرة. الكيس شنو؟ كيس كان بحصى، واحدة من وسائل التعذيب، وقيل كانت عنده درة قاسية يضرب بها، فقبضوا عليه وجاءوا به معصوب العينين، وإجمالا أقول ضربوه بهذا الكيس وبهذه الدرة فأسلم النفس صابرا في خط أهل البيت والدفاع عن مظلومياتهم ونشر فضائلهم، واستشهد رحمة الله عليه وهو ابن 70 عاما من السن، فرموه في مزبلة، فجاءت امرأة منتصف الليل ودفنته سرا وعينت قبره، وبعد ممر السنين بني ذلك القبر وأصبح مزارا يقصد. نسأل الله أن يزيد في علو درجاته ويتغمده برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.